الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله خلق هذه الخليقة لعبادته سبحانه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فامتثل هذه العبادة المؤمنون الموحدون وعبدوا الله تبارك وتعالى، وحاد عن هذا المقصد العظيم الكفار والمشركون، فاستكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى، فاستحقوا بذلك الخلود في نار جهنم لخروجهم عن هذا المقصد العظيم الذي خلقهم الله تبارك وتعالى من أجله. والمؤمنون في عبادتهم لله ليسوا على درجة واحدة، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فمنهم المحسن ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلق هذه الخليقة ليبتليهم ويختبرهم في مدى تحقيقهم لهذه العبادة التي خلقوا من أجلها. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس أطوع وإلى طلب رضاه أسرع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى أحسن العمل: أخلصه وأصوبه، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا تقرر هذا، فيجب على كل مسلم أن يعلم أن هذه العبادة لا تكون عبادة ولا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا بآدائها على الوجه المشروع الذي شرعه الله لعباده، بإخلاص لله فيها وبمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آدائها. ولا يتحقق ذلك لمسلم إلا بفقهه بهذه العبادة وبمعرفة حقيقتها وضوابطها وشروط صحتها وأوجه تفاضلها وما تزكو به عند الله ويعظم أجرها وثوابها، إلا بفقه العبد بهذه العبادة ثم امتثاله لهذا الفقه الذي تحقق له بعبادة الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعلوم أن الفقه بالدين إنما هو وسيلة لتحقيق عبادة الله عز وجل على الوجه الذي يرضى، وإلا فلا قيمة للعلم والفقه إن لم يثمر العمل. قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. وموضوع حديثنا في هذه المحاضرة هو في فقه التعبد في رمضان. وهذا الموضوع له جانبان: الجانب الأول هو في فقه التعبد من حيث العموم، والجانب الثاني فقه التعبد في رمضان. أما الموضوع الأول وهو فقه التعبد من حيث العموم فهو الأصل للموضوع الثاني وهو التعبد في رمضان، ولذا فإن حديثنا سيكون أولا في بيان حقيقة فقه التعبد، ثم ننتقل منه إلى الحديث عن الموضوع الثاني وهو فقه التعبد في رمضان، لأن التعبد في رمضان متفرع عن أصله وهو فقه التعبد لله تبارك وتعالى من حيث العموم. أما الجانب الأول وهو فقه التعبد من حيث العموم فالحديث عنه يطول ويطول، ولكن سأختصر الحديث فيه في نقاط محدودة أعرضها عرضا مختصرا ميسرا ليقف المسلم على حقيقة فقه التعبد لله عز وجل، وتيسيرا لفهم هذه الحقائق سأعرضها في فقرات مرتبة ليسهل على المسلم حفظها وفهمها. وإني لأرجو إن شاء الله أنه متى ما راعى المسلم هذه المسائل في عبادته لله نال أجرا عظيما ورفعة عند الله تبارك وتعالى في عبادته لمراعاة هذه الضوابط الشرعية التي دلت عليها النصوص ونبه عليها السلف وعرفها العلماء المجربون الممارسون لعبادة الله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن ينفعني وإخواني المسلمين بها، وأن يعيننا على امتثالها وتحقيقها والعمل بها، فمن وفق لها وفق لخير كثير لا يعلم قدره ولا ثوابه عند الله إلا الله تبارك وتعالى. فأقول مستعينا بالله: المسألة الأولى من مسائل فقه التعبد لله بيان حقيقة العبادة، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما شرعه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فحقيقة العبادة في الدين هي ما شرع الله لعباده من هذه الأعمال المتعلقة بالظاهر والباطن، والتي مدارها على عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالأصل في بيان حد العبادة أن الله قد شرعها، ولا تكون العبادة عبادة إلا بشرع الله تبارك وتعالى، لا ترجع إلى الرأي وإلى القياس وإلى ما استحسن الناس بعقولهم، وإنما بما شرع الله تبارك وتعالى لهم. المسألة الثانية: لا تصح العبادة ولا تكون مقبولة عند الله إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله فيها والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائها. وقد دل على هذين الشرطين قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا هذا دليل المتابعة، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا دليل الإخلاص لله تبارك وتعالى فيها. وحقيقة الإخلاص أن يريد المسلم بعبادته وجه الله ويخلص النية لله في ذلك، وحقيقة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافقه في أداء العبادة وفي مقصده من أدائها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حقيقة المتابعة أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. وقوله أن يفعل كما فعل يعني أن يمتثل العبادة المسلم كما امتثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله وعمله. وقوله على نحو ما فعل يريد بذلك الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في القصد، فإن من لم يقصد ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم من عبادته فإنه لا يكون عابدا لله، مثل من توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرد العبادة وإنما أراد التنظف، فهذا ليس بوضوء شرعي. ولو اغتسل الغسل الذي كان يغتسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد بذلك العبادة وإنما يريد التنظف والتبرد، فإن هذا الغسل ليس هو الغسل المشروع، فلا يرفع الحدث لمحدث ولا تتحقق به عبادة الغسل. المسألة الثالثة، يجب على المسلم أن يعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا بدلالة الدليل على أصل مشروعيتها ثم دلالة الدليل الآخر على كيفيتها وطريقة أدائها. فالعبادة تتطلب دليلين لا بد من تحققهما فيها، وهو أن يدل الدليل على أن هذه العبادة مشروعة لله كالصلاة مثلا والصوم والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم لا بد من دلالة الدليل على كيفية أداء هذه العبادة. فلا تصح العبادة بأن يؤديها المسلم بما يرى ويستحسن، وإنما بما شرع الله تبارك وتعالى له في أدائها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. كذا بقية العبادات يجب أن تكون على الكيفية التي شرعها الله لعباده، ولا يجوز أن يحدث في كيفيتها ما لم يشرع الله تبارك وتعالى، كما أنه لا يجوز أن تحدث عبادة بغير دليل يدل على أصل مشروعيتها. ومما يضاد العبادة البدعة، فإن كان العمل غير مشروع فإنه من البدع الحقيقية، وإن كان مشروعا ولكن لم يؤد على الطريقة الشرعية فهذا حقيقة البدعة الإضافية. المسألة الرابعة، المسلم محتاج في عبادته إلى توكل على الله قبل العمل، وإلى استعانة بالله تبارك وتعالى على العمل، ولا تحقيق للعبادة إلا بهذين الأمرين العظيمين، وهما التوكل على الله في عبادته والاستعانة به على طاعته. وقد دل على التوكل قول الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقد دل على الاستعانة قول الله تبارك وتعالى فيما شرع للمؤمنين في دعاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا تحقيق للاستعانة بالله عز وجل على طاعته. وقد ذكر الإمام ابن القيم إجماع العلماء على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. المسألة الخامسة، العبادة تتفاضل من وجوه كثيرة متعددة، فتتفاضل باعتبار الإخلاص فيها، وباعتبار المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائها، وتتفاضل باعتبار جنسها. فجنس الصلاة مثلا مقدم على جنس القراءة، وجنس القراءة مقدم على الذكر، وهكذا بقية العبادات فإنها متفاضلة باعتبار جنسها، كما تتفاضل العبادة باعتبار درجة مشروعيتها. فالفرائض مقدمة على النوافل، وثوابها أعظم عند الله تبارك وتعالى منها، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدائي ما افترضته عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بأداء العبادات الواجبة، وأن يقدمها على العبادات المستحبة، لأن الله عز وجل إنما يعاقب على ترك ما أوجب ولا يعاقب على ترك ما استحب. فمن هنا كانت العبادة المفروضة أفضل عند الله عز وجل من العبادة المستحبة، كما تتفاضل العبادات باعتبار المداومة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة. فالعمل المداوم عليه خير وأفضل من العمل المنقطع وإن كان أكثر منه، كما تتفاضل العبادات أيضا باعتبار تأديتها على وجه الاقتصاد والتيسير، على ما دلت على ذلك النصوص وأقوال السلف وأقوال الأئمة المحققين في هذا الباب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلب، أي يغلبه الدين بتيسيره. ومن أوجه التفاضل في العبادات أيضا تفاضلها باعتبار منزلة العامل، فكلما علت درجة العابد كلما كان عمله أفضل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان عمل الصحابة أفضل من عمل التابعين لفضلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا دليل على فضلهم على سائر الأمة، وأن من بعدهم من الناس لا يسبقهم في فضل ولا في عبادة، حتى أن الرجل لو تصدق بمثل أحد ذهب فلا يبلغ مقدار المد ولا نصف المد من الطعام من صدقة الصحابة رضي الله عنهم. كما تتفاضل العبادات باعتبار المكان الذي تؤدى فيه، فالأمكنة الفاضلة يشرف فيها العمل ما لا يشرف في غيرها، كما تتفاضل العبادات باعتبار الزمان الذي تؤدى فيه، فكلما كان الزمان أفضل كانت العبادة أشرف وأعظم أجرا عند الله عز وجل. كما تتفاضل العبادات أيضا باعتبار تعديها إلى الخلق من عدمها، فالعبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة. كما تتفاضل العبادات أيضا باعتبار اقتران بعضها ببعض، فكلما اجتمعت العبادات كلما قويت وعظم أجرها عند الله. فينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأوجه في التفاضل بين العبادات، وأن يجتهد في أداء العبادة في أفضل ما تكون باعتبار هذه الأحوال التي تشرف بها العبادة. وقد يسر الله جمع كتاب في موضوع التفاضل بين الأعمال، وهو كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، وهو كتاب مهم في هذا الموضوع، فعلى من أراد المزيد في الاطلاع على هذا الباب فليرجع إلى هذا الكتاب، وهو موجود في الموقع على الشبكة العنكبوتية. المسألة السادسة: أن من الفقه بالعبادة معرفة مراتب التفاضل وما يقدم منها وما يؤخر عند التزاحم. ومن القواعد الضابطة لهذا الأمر أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بأمر خارج عنها، كفضيلة الزمان والمكان وغيرها من أسباب التفاضل. ومن الأمثلة لذلك فضيلة الخشوع في الصلاة، فهي فضيلة متعلقة بذات العبادة، وهي مقدمة على الفضائل الأخرى المتعلقة بزمان العبادة ومكانها. فإذا تعارض فضل الصلاة في الصف الأول مع فضيلة الخشوع، فإن فضيلة الخشوع في الصلاة مقدمة على فضيلة الصلاة في الصف الأول، لأن الخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصلاة في الصف الأول فضيلة متعلقة بمكانها. ومن الشواهد لذلك أيضا الطواف بالقرب من البيت فضيلة متعلقة بمكان العبادة، والطواف من مكان بعيد مع حضور القلب والخشوع وكثرة التضرع لله عز وجل فضيلة متعلقة بذات العبادة. فإذا تعارضت الفضيلتان فالطواف من مكان بعيد بحضور قلب ودعاء وتضرع أفضل من الطواف بالقرب من البيت مع خلو الطواف من الخشوع وحضور القلب والتضرع لشدة زحام أو لنحوه. ومن الشواهد لذلك أيضا الصلاة في مسجد قريب من البيت مع إدراك الصلاة من أولها، إذا تعارض مع الصلاة في مسجد فاضل كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم إدراك الصلاة من أولها، فالصلاة في مسجد قريب مقدمة على الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إدراك الصلاة من أولها فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصلاة في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة متعلقة بمكانها. وبهذا تضبط هذه المسألة، ومتى ما تعارضت فضيلتان قدم الأفضل منهما بحسب هذا الضابط. المسألة السابعة من المسائل في فقه التعبد: أن العبادة قد تكون فاضلة باعتبار جنسها وباعتبار الحكم المطلق، وأنها لا تكون فاضلة باعتبار من يؤديها. مثال ذلك: طلب العلم فضيلة عظيمة تتقدم العبادات البدنية لفضل العلم وشرفه، ولكن هذه الفضيلة العامة والمفضلة تفضيلا مطلقا لا يلزم أن تكون هي الأفضل في حق كل شخص، فتكلف من لا يحسن العلم واشتغاله به مع ما يورثه من شبه ولربما مقالات باطلة، فإن طلب العلم في حق هذا الرجل ليس هو أفضل من العبادة، بل إن العبادة المقتصرة على النفس أفضل في حقه من تكلف ما لا يحسن من العلم. وما قيل في طلب العلم يقال في الدعوة، فقد يتكلف من لا يحسن الدعوة من جاهل وما أشبهه الدعوة إلى الله عز وجل فيفسد أكثر مما يصلح، فيكون الاشتغال بالعبادة في حقه أفضل من اشتغاله بالدعوة إلى الله لأنه لا يحسنها. بل إن الرجل في نفسه قد يقوى على العبادة في وقت دون وقت، فتكون العبادة التي يقوى عليها في هذا الوقت هي أفضل من غيرها من العبادات التي يتكلفها ولا يقوى عليها. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أفضل ما يقام به الليل، هل هو الصلاة أم القراءة أم الذكر أم الدعاء؟ فقال أفضل ما يقام به الليل قيام الليل بالصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء، ولكن قد لا يحسن الرجل أو قد لا ينشط لعبادة فاضلة، فتكون العبادة المفضولة في حقه أفضل باعتبار إتقانها وتحسينها. المسألة الثامنة أن أفضل العبادات هو الاشتغال بعبادة الوقت، فإذا كان الزمن زمن صلاة فأفضل ما يتقرب به إلى الله وقت أداء الصلاة هو تأدية الصلاة، وإذا كان الزمن زمن جهاد فإن أفضل ما يتقرب به إلى الله في هذا الوقت هو الجهاد، وإذا كان الزمن زمن نفقة وإحسان للمسلمين فإن أفضل ما يشتغل به في هذا الوقت هو الإحسان للمسلمين والإنفاق عليهم كأيام الجوائح والفقر وما يصيب الناس من الحاجة في هذه الأوقات. وهكذا العبادات المشروعة في الليل والنهار، فإذا جاء وقت العبادة فينبغي للمسلم أن يشتغل بالمشروع في هذا الوقت. مثال ذلك إذا أذن المؤذن فأفضل ما يؤدى عند سماع الأذان هو متابعة المؤذن، ولا يشتغل بغير ذلك من قراءة وذكر، بل متابعة الإمام عند الأذان أفضل من القراءة، مع أن القراءة أفضل من جنس ألفاظ الأذان. وبين الأذان والإقامة يشرع الدعاء والصلاة كما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، فالصلاة والدعاء أفضل من الاشتغال بالقراءة المجردة. وهكذا كل عبادة شرعت في وقت فالاشتغال بها في وقتها أفضل من التكلف عبادة لم تشرع في هذا الوقت أو أنها مشروعة لكن هذه أفضل منها. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن الأصحاب تفضيل الذكر في أول النهار وآخره على القراءة، لأن الذكر هو المشروع في هذا الوقت دون القراءة، والله أعلم. المسألة التاسعة من فقه التعبد لله عز وجل، الجمع بين العبادات أفضل من الاقتصار على عبادة واحدة وإمضاء الأوقات فيها. فلو أن رجلين دخلا المسجد في وقت واحد فهذا سمع المؤذن وأجابه ثم صلى بين الأذان والإقامة ودعا ثم أقيمت الفريضة فدخل فيها من أولها وأدرك تكبيرة الإحرام ثم تنفل بعدها وصلى ما كتب الله له من راتبة وغيرها من الصلاة المطلقة ثم تصدق وقرأ شيئا من القرآن وذكر الله وأمر بمعروف ونهى عن منكر وأحسن لمسلم بأن أعانه على حمل متاعه أو أرشده إلى شيء ينفعه، فإن هذا الرجل هو أفضل من ذلك الذي أول ما دخل المسجد بدأ يصلي حتى استفرغ وقته كله في الصلاة، فخرج من المسجد مع هذا الرجل الأول هذا مصل في كل وقت أمضاه في المسجد، والأول قد جمع ما جمع بين العبادات، فإن صاحب الجمع بين العبادات أفضل من هذا الذي اقتصر على الصلاة، وإن كانت الصلاة هي أفضل العبادات لكن تنويع العبادات والاشتغال بها كلها أفضل من الاقتصار على عبادة واحدة. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين العبادات، وما كان يستفرغ وقته في عبادة واحدة عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ومما يدل على فضل هذا العمل أن من يجمع بين العبادات كلها يكون عاملا بشعب الإيمان كلها، فهو أفضل عند الله يوم القيامة ممن أتى ببعض شعب الإيمان دون بعض. ومما يدل على ذلك من السنة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا مما يدل على فضل الجمع بين الأعمال في وقت واحد، خاصة هذه المذكورة في هذا الحديث، فمن استطاع أن يجمع بينها في يوم واحد فإن هذا أفضل ما يكون بدلالة هذا الحديث العظيم. المسألة العاشرة من المسائل في فقه التعبد أن المسلم ينبغي أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شمول العبادة، وذلك بأن يكون على اعتقاد صحيح وعلى عبادة صحيحة وعلى حسن خلق وحسن معاملة للمسلمين، فيكون بذلك جامعا بين هذه الحقوق العظيمة، بين حق الله وحق عباده سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض المسلمين عنايتهم بالتعبد فيما بينه وبين الله، والتقصير في حسن الخلق وفي حسن المعاملة، فيفوته من الأجر والثواب بقدر ما فرط في حسن الخلق. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال محقق المسند: حديث صحيح لغيره. فحسن الخلق هو عبادة يتقرب بها إلى الله كما يتقرب إلى الله بالصلاة، وهكذا الصبر على أذى المسلمين وتحمل زلاتهم هو عبادة عظيمة ينال بها صاحبها الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فمن فقه التعبد أن يكون المسلم جامعا بين عبادته لله على الوجه الصحيح وعلى أكمل الأحوال، وبين حسن الخلق والإحسان إلى المسلمين في معاملتهم. وليس الشأن أن يكون الرجل عابدا مصليا صائما قائما، وإنما خير الناس هو خيرهم في عبادة ربه، وخيرهم لأهله، وخير زوج لزوجة، وخير أخ لأخ، وخير أب لابن، وخير قريب لقريبه، وخير جار لجاره، وخير معلم لطلابه، وخير مسلم لإخوانه. هذه الخيرية العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين أطراف هذه الفضائل، فينبغي للأمة أن تتأسى به في ذلك، وأن يكونوا على هذا الشمول في عبادة الله كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. المسألة الحادية عشرة في فقه التعبد أن يؤدي المسلم العبادة لله عز وجل في تواضع وعدم كبر، وعلى خوف ووجل من الله أن يرد عبادته، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد أخرج الترمذي وغيره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد حكم الألباني رحمه الله على هذا الحديث بالصحة، وهو حديث مشهور أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، فدل على فضل هذه المنزلة، وهو أن يؤدي المسلم العبادة لله عز وجل وهو على خوف ووجل أن ترد عبادته وأن لا يقبل منه، فإن هذا مما يفضل به العمل ويزكو عند الله تبارك وتعالى. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء تلا هذه الآية: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فدل على أن هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وعلى خوف وعلى وجل أنهم هم الذين يسارعون في الخيرات وهم السابقون للفضائل العظيمة عند الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية عشرة من مسائل فقه التعبد: أن المسلم إذا من الله عليه بالعبادة وأداها على وجه صحيح فيجب عليه أن يستشعر أن هذه منة من الله عليه، خصه بها وشرفه بها، وأن الفضل لله عليه في أن وفقه للعبادة وليس له على الله منة، كما قال الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله على خلقه وليس للخلق منة على الله، فإن الله غني عن عبادتهم، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إلى أن قال في آخر هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا متى ما أورثت العبادة الفخر والكبر والعياذ بالله فهذا دليل على عدم التوفيق فيها، ومتى ما أورثت العبادة التواضع واستشعار منة الله على العبد فإن هذا دليل على التوفيق فيها. وقد جاء في بعض الآثار المروية عن بني إسرائيل أن عابدا يعبد الله تبارك وتعالى في كل ليلة فيقوم الليل كله ويدعو ويتضرع ولا يستجيب الله عز وجل، ثم في ليلة من الليالي نام عن ورده فقام في وقت متأخر من الليل وهو يستشعر تقصيره ويستشعر تفريطه في قيام هذه الليلة، فقام وصلى ما كتب الله له ثم دعا دعاء المنكسر الذليل الذي يستشعر أنه مقصر في عبادة ربه في هذه الليلة، فأصبح وقد استجاب الله له، فتعجب من حاله وقال: كنت أقوم الليلة وأدعو الله فلا يستجاب لي، وهذه الليلة نمت عن وردي وقصرت فاستجيب لي. فنودي: إنك كنت تدعونا بقلب متكبر فمنعناك الإجابة، وإنك الليلة دعوتنا بقلب منكسر فاستجبنا لك. فمقام العبودية يتنافى مع الكبر، وأن يرى الرجل أنه من العابدين الصالحين، وإنما مقام العبودية بالتواضع والذل لله تبارك وتعالى، وهذا هو أفضل مقامات العبودية. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتاب الذل والانكسار أن عابدا كان يعبد الله وكان حريصا على الطاعة والعبادة، فأخبر أنه لم يجد لذة العبادة ولم يستشعر أثر هذه العبادة في نفسه، فمر يوما في الطريق ورأى طفلا صغيرا قد أغلقت أمه الباب دونه، فأخذ يطرق الباب ويبكي ويقول: أمي إن طردتيني فمن يؤويني، افتحي لي يا أمي، ويتضرع إليها. فاستشعر هذا العابد من مقام هذا الطفل وتضرعه لأمه أن هذا المقام هو أفضل من مقام استشعار العبادة، وأن العبادة لا يصلح معها إلا الذل والانكسار لله عز وجل. فأخذ يتضرع ويتذلل لله عز وجل حتى وجد لذة العبادة. فينبغي للمسلم أن يستشعر هذا الأمر دائما، وأنه ضعيف فقير مسكين إن لم يمن الله عليه بالقبول والتوفيق يتضرع لله ويتذلل له وينكسر بين يديه، فإن هذا أفضل ما يكون في نجاته وفي رفعته عند الله تبارك وتعالى. وإذا تقرر هذا انتقلنا إلى الجانب الثاني من جانبي حديثنا، وهو فقه التعبد في رمضان، وسأذكره أيضا في نقاط محدودة بعبارات موجزة ليسهل فهمه وضبطه، وبالله التوفيق. فأقول: المسألة الأولى من فقه التعبد في رمضان أن يستقبل رمضان بالبشر والفرح والسرور، فإن بلوغه نعمة من الله تبارك وتعالى، فمن بلغه فقد وفقه الله لخير عظيم. ولهذا كان بعض السلف يسألون الله 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا رمضان دعوا الله عز وجل 6 أشهر بعده أن يتقبل منهم صيام رمضان وقيامه. والمؤمن يفرح ببلوغ هذا الشهر لما فيه من الأجور العظيمة وتكفير الخطايا ورفع الدرجات عند الله عز وجل، لما ثبت من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وهذا مما يدل على عظم منزلة هذا الشهر وما فيه من الفضائل العظيمة، فحري بالمسلم أن يفرح بدخول هذا الشهر وبلوغه في عافية وصحة، ليكون من القادرين على صيامه وقيامه. المسألة الثانية: خير ما يستقبل به رمضان توبة النصوح يتهيأ بها العبد لصيام هذا الشهر وقيامه والمسارعة فيه إلى الخيرات، وذلك أن الذنوب تثقل صاحبها عن المسارعة إلى الخير وعن المسابقة في الفضل. فإذا ما تاب المسلم من الذنوب والخطايا أصبح مهيئا للخير، موفقا من الله تبارك وتعالى للطاعة. المسألة الثالثة: يجب على كل مسلم ومسلمة ممن أدركوا شهر رمضان أن يبيتوا النية من الليل قبل طلوع الفجر بصيام رمضان على الوجه الذي شرع الله تبارك وتعالى. وتبييت النية في الصيام الواجب شرط لصحة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأما صيام النفل فإنه يجزي أن ينويه من النهار إذا لم يكن قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فنقول: لا، فيقول: إني صائم. الحديث. المسألة الثالثة: الحرص على صيام رمضان كما شرع الله تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أيام رمضان كله لغير مسافر أو مريض، يتجنب المسلم المفطرات من الطعام والشراب والجماع، وكذلك يتجنب ما يتنافى مع صومه من الرفث والفسوق والصخب والسب والشتم، فإن هذه محرمة في الصيام كتحريم الطعام والشراب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال العلماء: إن الله عز وجل حرم في رمضان الطعام والشراب وهو مباح في غيره، وحرم الغيبة والنميمة والصخب والسباب والشتم وهو محرم في رمضان وفي غيره، فينبغي للمسلم أن يتجنب ما حرم في رمضان وفي غيره من هذه الأمور المحرمة. ولهذا تعجب العلماء من يصوم عن المباح ويحتسب الأجر في ذلك ولا يقدر على الصوم عن المحرم ويثقل عليه الامتناع من ذلك. المسألة الرابعة من فقه التعبد في رمضان أنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن صيام رمضان لا يعني التفريط في غيره من الواجبات الأخرى التي شرعها الله في رمضان وفي غيره، كالمحافظة على الصلوات في المسجد وآداء الحقوق الواجبة من حقوق الله وحقوق الخلق، فإن بعض الصائمين إذا ما أقبل شهر رمضان فرط في هذه الحقوق، ولربما نام النهار كله وفرط في أداء الصلوات في المسجد وقصر في حقوق الله وحقوق خلقه، محتجا بأنه وقت للصيام وأنه لا يقوى على هذه الأمور، فإن هذا تفريط وجهل بحقيقة الصيام. فإن الصلاة واجبة كما يجب الصيام، فأداء رمضان وصيامه لا يعني أن يقصر في أداء الصلوات الخمس في المساجد للرجال ولا للمحافظة عليها في وقتها للنساء، بل إن الصلاة آكد من الصوم، وعقوبة تركها أعظم من عقوبة ترك الصيام. فيجب على المسلم أن لا يفرط في شيء من ذلك، لا في صلاة ولا في صوم ولا في أداء الحقوق الأخرى، بل يؤدي صيام رمضان مع بقية الواجبات الأخرى مما يجب عليه من الواجبات العامة التي شرعها الله لكل المسلمين، أو الواجبات الخاصة المناطة به في بيته وفي أهله وفي حقوق الوالدين والأقارب والأرحام وعموم المسلمين. المسألة الخامسة: ينبغي للمسلم أن يجتهد في هذا الشهر إلى المسارعة إلى الخيرات، فإن هذا شهر عظيم يتسابق فيه المتسابقون إلى أعمال البر من قيام وصدقة وإحسان إلى الخلق وذكر لله تبارك وتعالى، حتى ينالوا الأجر بهذه العبادات التي تصحب الصوم كما ينالوا الأجر بصيام رمضان. وقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه أحمد، وقال محقق المسند: حديث صحيح وإسناده قوي. وفي رواية عند الطبراني في المعجم الأوسط: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب إلى آخر الشهر، وسلسلة مردة الشياطين، ولله عتقاء عند وقت كل فطر يعتقهم من النار. فينبغي للمسلم أن يحرص على أعمال البر في هذا الشهر العظيم، وأن يكثر منها ليعظم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. المسألة السادسة: ينبغي للمسلم أن يحرص على الفضائل والمستحبات التي شرعها الله عز وجل في صيام هذا الشهر، ومن ذلك أن يتسحر كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الشيخان وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ومن السنن في الصيام تأخير السحور، لحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه الشيخان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قدر 50 آية أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة. من السنن أيضا في رمضان التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها تعجيل الفطر، لما جاء من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن السنن في رمضان أن يفطر على رطب أو تمر أو ماء، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وقال الألباني: حسن صحيح. ومن السنن في الصيام أيضا الدعاء عند الفطر، لما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي: لأنصرنك ولو بعد حين. قال الأرناؤط: حديث حسن إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. قال الأرناؤط: إسناده حسن. وهذان الحديثان أخرجهما ابن ماجة رحمه الله في سننه. المسألة 7 من فقه التعبد في رمضان: الحرص على قيام رمضان وآداء صلاة التراويح مع الإمام لمن كان متمكنا من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الشيخان. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله. فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه العبادة وعلى هذه الصلاة مع الإمام في خشوع وحضور قلب، وأن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ليكمل بذلك أجره ويعظم ثوابه عند الله. المسألة 8: ينبغي للمسلم أن يحرص في العشر الأواخر من رمضان على العناية بهذه العشر أكثر من غيرها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يقوم هذه الليالي كلها ولا يخلط قيامه بنوم بينما في بقية الليالي السابقة، فإنه يقوم ويرقد عليه الصلاة والسلام. أما في هذه العشر فإنه يجتهد فيها اجتهادا لا يجتهده في غيرها، يتحرى فيها ليلة القدر. وقد جاء في الحديث أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الشيخان. وهذه الليلة العظيمة ليلة أكرم الله بها هذه الأمة، وقد أخبر الله عز وجل أنها خير من ألف شهر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال العلماء: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. المسألة التاسعة: ينبغي للمسلم أن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أو ما تمكن من اعتكاف بعضها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي انتهى اعتكافه إلى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يتحرى بذلك ليلة القدر. وينبغي للمسلم أن يراعي عند اعتكافه أدب الاعتكاف، وأن لا يشغل نفسه وغيره بالحديث وبما لا ينفع، وإنما يشغل عن العبادة كما يفعله بعض المعتكفين هدانا الله وإياهم، بل يقبل على عبادته وعلى طاعة الله عز وجل. فما شرع الاعتكاف إلا لأن يخلو المسلم بنفسه وينقطع إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، ويتفرغ من مشاغل الدنيا وشواغلها إلى عبادة الله تبارك وتعالى. المسألة العاشرة: ينبغي للمسلم إذا ما ختم شهر رمضان أن يحمد الله تبارك وتعالى على أن أتم عليه النعمة بصيام رمضان وقيامه، فإن بلوغ الشهر وصيامه وقيامه نعمة عظيمة من الله، فكما بدأ الشهر مستعينا بالله على صيامه وقيامه، فينبغي له أن يختم الشهر شاكرا لله على توفيقه وإحسانه، كما شرع الله تبارك وتعالى لنا تكبيره وتعظيمه في ختام الشهر، فقال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشرع الله لنا تكبيره بعد إتمام العدة على ما هدانا إليه من الصيام والقيام، فله المنة والفضل فيما شرع لنا، وله المنة والفضل فيما هدانا إليه من شرعه، وله المنة والفضل على ما أعاننا عليه من طاعته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإخواننا المسلمين شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه وقبله وبعده من الموفقين المهديين المسددين، ومن عباد الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،